ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ونحن نعيش في رحاب مولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. يحلو الكلام ويتأكد في هذه الصديقة الطاهرة لكي نتعرف أكثر فأكثر على ما أعطاها الله سبحانه وتعالى من مقام عظيم، بناء عليه ستكون الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي الألق والنور والقدوة والأسوة في نساء العصر إذا عرفوا مقام الزهراء وإذا عرفوا مكانة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. البعد المعرفي لمولاتنا الزهراء له تأثير كبير، سواء على مستوى الإيمان أم على مستوى الاقتداء، وبالتالي ستكون معرفة الزهراء عليها السلام الطريق الأمثل للتكامل الذي ينشده كل إنسان. عندما نريد أن نتحدث عن الجوانب التي صرحت الروايات بها في مولاتنا الزهراء في حقها في مكانتها، يحير الباحث يحير المطلع عن أي جانب يتحدث، والزهراء بحر لا ينزف ولا يمكن استقصاؤه أو حده، ولكن هناك جانب في كيان مولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لا بد من التوقف عنده، وإلا نكون ممن أدار ظهره لما نص عليه أو روي عن المعصومين عليهم السلام. هناك جانب متعلق بخلقة الزهراء، بتكون الزهراء عليها السلام، بالجنبة التكوينية لمولاتنا الزهراء عليها السلام. هذا الجانب لا يمكن غض الطرف عنه ولا يمكن إدارة الظهر عنه، لا بد من التعرف على هذه الجنبة التكوينية الاصطفائية الإلهية في مولاتنا الزهراء عليها السلام. لماذا؟ لأن العشرات من الروايات التي جاءت متضمنة هذه الجنبة، سواء كانت الروايات التي يرويها الشيعة محدثو الشيعة أم محدثو أبناء العامة، نجد مثل هذه الروايات مبثوثة في كتب الفريقين وبكثرة ووفرة، مما يعني أن هذا الكم منبه على أن هذه الحقيقة محل اهتمام عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الحقيقة التي نجدها في مصادر الفريقين أن الله عز وجل اصطفى للزهراء عليها السلام خلقة مميزة، ولله في خلقه ما يشاء. فلقد اصطفى عيسى لخلقة خاصة، تكوين خاص، حيث خلقه من غير أب، وفي ذلك تجلي من تجليات العظمة لله عز وجل. أما في الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فنجد ما هو داخل في هذه الدائرة، في دائرة الاصطفاء في التكوين. ومحصل هذه الروايات التي سأذكر نموذجا منها عند الفريقين، أن للزهراء عليها السلام بعدين في خلقتها: البعد البدني، التكوين البدني الجسماني، والتشكيل الروحي أو التكوين الروحي، البعد الآخر والبعد الروحي المعنوي للزهراء عليها السلام. ولكثرة الروايات الواردة في هذه الحقيقة، رأيت أن أركز على هذا الجانب وفاء بحق الزهراء عليها السلام، وعدم التجاهل لقدرها ومنزلتها، وأيضا ألمح إلى ما يترتب على هذه المعرفة من آثار. أسوق لكم رواية مهمة جدا ذكرها الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتابه علل الشرائع عن الإمام الصادق عليه السلام، ومثل هذه الرواية كثير في كتبنا ومجامعنا الحديثية، ولكن هذه الرواية بالخصوص سندها سند أعلائي، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يكثر تقبيل فاطمة، فأنكرت عليه بعض زوجاته ذلك، فقال صلى الله عليه وآله: لما أسري بي إلى السماء ودخلت الجنة أدناني جبرائيل من شجرة طوبى، فناولني من ثمارها فأكلته، فلما نزلت إلى الأرض استقر ذلك في خديجة، فحملت بفاطمة، فكلما قبلت فاطمة شممت فيها رائحة شجرة طوبى. اللهم صل على محمد. مثل هذه الرواية نجدها في المعجم الكبير للطبراني، وأيضا نجدها في بعض مصنفات جلال الدين السيوطي، وقد ذكر بعضا منها في الدر المنثور، وكذلك في مصنفات الثعلبي. ببعض الاختلاف اليسير في اللفظ، والمعنى واحد، المضمون واحد، جاء في رواية الطبراني في المعجم الكبير: فوقفت على شجرة من شجر الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وآله، فلم أر في الجنة شجرة هي أحسن منها حسنا، ولا أبيض منها ورقة، ولا أطيب منها ريحا، فتناولت من ثمرها فأكلته، ولما هبطت إلى الأرض استقر في خديجة، فحملت بفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. اللهم صل على محمد. وهناك العشرات من الروايات من الفريقين، كل هذه الروايات تصب في نفس الحقيقة، أن الزهراء عليها السلام تكون بعدها البدني، جوهر جسمها الشريف، من ثمار الجنة وليس من أطعمة الأرض. باقي الناس يتكونون من نطفة، وهذه النطفة من خلاصة أطعمة الأرض. أما الزهراء عليها السلام فنطفتها الشريفة من ثمار شجرة طوبى، كما هو مفاد هذه الروايات، إن لم نقل بتواترها المعنوي لا أقل من استفاضتها. وماذا يعني ذلك؟ تفتوا إلى مصدر ومنشأ نطفة بدن الزهراء عليها السلام، أي أن أصل بدنها الشريف من الجنة وليس من الأرض. مادة بدنها الشريف من ثمار شجرة طوبى وليس من ثمار الأرض. وهذه الحقيقة ليس مما تفرد به الشيعة، بل هو مبثوث ومروي في مصادر الكل. ولاحظوا أن هذا المنشأ شجرة طوبى، هذه الشجرة التي لفتت انتباه أعظم الخلق وهو النبي الأكرم، فلم أرى، اللهم صل على محمد وآل محمد، فلم أرى في الجنة شجرة هي أحسن منها حسنا، لها جاذبية. النبي صلى الله عليه وآله انشد لهذه الشجرة لحسنها، لبياض ورقها، لطيب ريحها. هذه الشجرة ثمارها منشأ لنطفة تخلق بدن الزهراء عليه السلام بأبيه وأمه. ولهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما يصف ابنته فاطمة بأنها حوراء إنسية، كيف حوراء إنسية؟ إنسية في صورة الإنس، ولكن حوراء لأن أصل بدنها خلق من ثمار الجنة، من عالم الجنان. ولذا لا يقاس بدن الزهراء وخصوصيات بدن الزهراء وطبيعة بدن الزهراء بباقي النساء. لما تأتي الروايات أن الزهراء عليها السلام لا ترى الدم كما تراه النساء، هذا ما يعتبر نقص في الزهراء كما يقول البعض، لأن النقص يعرف بحسب طبيعة البشر، لأن النقص يقاس بحسب الطبيعة. فإذا لم يكن طبيعة بدن الزهراء متساوية مع طبيعة أبدان النساء فلا يعتبر ذلك نقص في حقها، لأن هو المتناسب مع طبيعة بدنها المتخلق من ثمار الجنة. نعم، لو كان بدن الزهراء متخلق من غير ذلك لكان الكلام وجه، ولكن طبيعة بدنها الجناتي يختلف عن طبيعة أو طبائع باقي النساء، نساء أهل الأرض. لهذا طبيعة المعرفة بالزهراء هي التي تعطي الخلفية المعرفية اللي من خلالها تفهم الروايات ولا ترد المعارف، لأن القاعدة أصيلة ومتينة. طيب، هذا هو البعد البدني للزهراء عليها السلام، ولا يقاس، استثناء في التكوين، وهذا ليس ببعيد على الله أن يستثني في التكوين من شاء بخصوصية، كما استثنى عيسى وغيره. استثنى بدن الزهراء عليها السلام وجعل منشأ تخلقه من ثمار الجنة بحقيقة واضحة بين الفريقين. ولكن مما لم ينتبه له محدث رواة هذه الرواية من الفريق الآخر كالطبراني والسيوطي والثعلبي وغيرهم، لم ينتبهوا ولم يلتفتوا إلى ما يترتب على ذلك من آثار. ما معنى أن بدن الزهراء خلق من ثمار الجنة؟ ما وراء ذلك شنو؟ لم يلتفتوا، لأنهم لم ينقطعوا إلى أهل البيت فيأخذون منهم ليعرفوا إكمال القصة وإكمال الرحلة في كمالات الزهراء عليها السلام. السؤال: إذا كان بدن الزهراء قد خلقه الله من ثمار الجنة، فروحها من أين تخلق؟ ونحن نعلم أن الروح أعلى شأنا من البدن وأعلى رتبة، وقد ذكر القرآن الكريم أن هناك علاقة بين الروح والبدن، والعلاقة هي علاقة تناسب، لا بد أن تتناسب الخلقة البدنية مع الخلقة الروحية. شلون؟ لنقرأ ما قاله تعالى في كتابه حيث قال للملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته، سويت ماذا؟ الجانب البدني من الطين. إذا سويته ونفخت، التسوية مقدمة على النفخ، وهذا يعني أن البدن لا بد أن يسوى ليكون نفخ الروح مناسبا للتسوية لا مجرد الطين. فإذا هذا الطين لم يسوى بما يوصله إلى درجة أن يكون متناسبا مع نفخ الروح، لا تنفخ فيه الروح. فإن الروح لا تنفخ في مجرد الطين، إنما تنفخ في الطين المسوى من قبل القدرة الإلهية. والتسوية يعني إيصال الطين إلى درجة التناسب مع نفخ الروح. بعبارة بسيطة، هل يمكن للنفس الإنسانية أن تحل في بدن حيواني مثلا؟ لا يمكن. ليش؟ لأن الخلقة البدنية للحيوان لا يوجد بينها وبين النفس الإنسانية تناسب، لا يمكن. فإذا الله يريد يحل روح إنسان، يسوي الطين بمستوى يليق بماذا؟ بالروح الإنسانية. فإذا التسوية بمعنى إيجاد التناسب بين نفخ الروح والطين أمر غاية في الأهمية. تعالوا إلى خلقة الزهراء عليها السلام. ما هي التسوية التي كانت لبدن الزهراء عليها السلام؟ التسوية التي تتحدث عنها الروايات كون هذا البدن قد خلق من ثمار الجنة، من ثمار شجرة طوبة، ولم يخلق من ثمار الأرض. وهذا ماذا يعني؟ أن الله عز وجل يسوي بدن الزهراء عليها السلام بطريقة وبهيئة تتناسب مع روحها العظيمة التي تفوق أرواح من خلق بدنها من طين أو من تراب أو من ثمار الأرض، لأن الروح نفخها يتناسب مع تسوية البدن. فإذا كان بدنها من ثمار شجرة طوبى، روحها من أين؟ ما هي الروح أو الخلقة الروحية التي تتناسب مع بدن الزهراء المخلوق من ثمار شجرة طوبى؟ هنا تأتي روايات أهل البيت عليهم السلام لتكمل المشهد في تكوين الزهراء عليه السلام. الرواية عن الإمام الصادق، ويرويها الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتاب العلل وغيره من الكتب عندنا، تروي هذه الرواية. الإمام الصادق يتحدث عن خلقة روح الزهراء ونور الزهراء، البعد المعنوي في الزهراء. قال: لأن الله عز وجل خلقها من نور عظمته. روح الزهراء خلقت من نور عظمة الله. روح الزهراء، نفس الزهراء، خلقت من هذا العالم النوري. هذا هو الذي يتناسب، نفخ هذه الروح المخلوقة من نور العظمة هو الذي يتناسب مع تسوية البدن المخلوق من ثمار شجرة طوبى. ولذا إذا نفخت الروح المخلوقة من نور العظمة في البدن المتخلق من ثمار شجرة طوبى، ماذا سيكون هذا الوجود؟ هذا الوجود هو وجود فاطمة عليها السلام، الوجود المميز الذي اصطفاه الله عز وجل في صفحة التكوين وعالم التكوين بهذه الهيئة. عندما تعلم المرأة أن الزهراء هي السيدة والمهيمنة بصفاتها، بخصائصها، بكمالاتها، لن تنصرف عن الزهراء، ستجعل الزهراء قدوتها بشكل مطلق. من مثل فاطمة عليها السلام؟ وأي امرأة في العالم وصلت إلى ما وصلت إليه الزهراء من كمالات؟ لهذا لا تسوى فاطمة بغيرها، ولا تقاس بغيرها، ولا يقال أن امرأة تصل إلى مقام الزهراء صلوات الله وسلامه عليها طرا في كل وقت وفي كل حين. لأن هذا الاصطفاء في الحقيقة لا ينال ولا يمكن أن يبلغ. الجيل هنا، هذا الذي يعني يعيش في هذا العصر، الذي للأسف الشديد بعضه ابتعد عن هذا المستوى من المعرفة وأدار ظهره عن هذا التراث المهم الذي يشكل قاعدة مهمة في معرفة أصفياء الله، في معرفة أولياء الله، في معرفة القادة للنفوس والأرواح والعقول، أخفقوا كثيرا في معرفة هؤلاء وبالتالي تنكبوا الطريق. لا بد من معرفة الزهراء عليها السلام. المعرفة المناسبة هي الزهراء تقف يوم القيامة تقول: إلهي، إن أهل الدنيا ما عرفوا قدري، وأريد أن يعرف قدري في هذا اليوم، في يوم القيامة، وقولك الحق ووعدك الصدق، إنك لا تخلف الميعاد. فيأتيها النداء من الله: حبيبتي فاطمة، انظري في أرض المحشر، من تري من محبيك ومحبي محبيك فأدخليه الجنة. فتدخل فاطمة عليها السلام شيعتها الجنة، تدخل في شفاعتها فئاما وفئاما من الناس، حتى يتعجب أهل المحشر من هذه الشفاعة الكبرى. يسألون: من هذه المرأة التي شفعها الله في هذا الخلق الكثير؟ يأتي الجواب: على لسان حال الزهراء تقول أنا حسن وحسين يا الما تعرفوني أنا التي دخلوا علي بيتي ولوني وأنا التي كسر وظلوا وسقطاني وأنا التي ناديت فضة من ورا الباب وأنا التي بعل انسحب وانقاد بحبال وأنا التي ولادي وطا الشمال وأنا التي بنات حواء سرفاق الجمال من كربلاء للشام ولبين الأجناب وويلا وانا التي ولاد ذبح عند رضي وبالخيل داس وجثته ورضى وانا التي احضر وسط مجلس الشهداء وابكي على اولاد القضاء معفر بالتراب واللي نحل جسمي وشيب مني الراس اللي جرى على أولادنا من بني العباس ما صار بالدنيا ولا سمعنا من الناس شبان بالبنيان ماتوا يا لهم صار أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي إلهنا بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل لوليك الفرج وفرجنا بفرجه شافي كل مريض اللهم اقض حوائجنا يسر عسرنا آمنا في أوطاننا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان سيما موت الحاضرين والمؤسسين الفاتحة مع الصلوات